الحمد لله الذي قسم نعمه بين عباده وهدى من شاء إلى صراطه، فهذا من أهل مخالفته وهذا من أهل وفاقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك هو الملك العلام، وأن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وتعبد وقام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فإن موضوعنا ما زال مرتبطا بمسائل الاعتقاد بعدما انهينا الكلام عن مسائل عقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعقبناها بعد ذلك بأننا قلنا ستكون هناك مجالسنا تتعلق ببعض المسائل الشرعية العقدية التي لم يتناولها شيخ الإسلام رحمه الله بالإشارة أو الدراسة في كتابه العقيدة الواسطية. فتكلمنا في المجلس السابق عن أصل مهم من أصول أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، ألا وهو ترك الجدل والخصومات في الدين، فإن هذا مما أمر به سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحذر غاية التحذير منه صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى هذا سار أئمة الصحابة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن تبعهم وتليهم بإحسان إلى يوم الدين. وتبين لكم صور الجدال الممنوع وصور الجدال المشروع، وكيف أنه يرتبط المشروع منه بالمصلحة والمفسدة. وقلنا لكم أن الجدل لا بد له من نية وغاية، ولا بد له من طريقة ووسيلة، فلا بد أن تكون النية خالصة وتكون الوسيلة مشروعة مأذون بها. واليوم سنتكلم عن أصل أعظم من أصول أهل السنة والجماعة، وإن كنت أعلم أن هذه المجالس قد يعوزها شيء من ترتيب هذه الأصول، والسبب في ذلك أن هذه المجالس غالبا ما تكون على وجه الارتجال، ولكنني أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما يكون فيها من العلم النافع، وأن يجعلها سببا لنا للعمل الصالح، فإن العلم النافع هو الذي يوفق العبد للعمل الصالح، كما أسأله أن يغفر ما قد يكون فيها وما يكون فيها من خطأ وزلل وتقصير لي ولكم. إن مجلسنا اليوم سيكون عن أحكام لزوم الجماعة، أحكام لزوم الجماعة. ولعلي أشرت إلى شيء من هذا حين الكلام على معنى الجماعة في شرحنا للعقيدة الواسطية، ولكننا سنعقد هذا المجلس وقد يكون مجلسا بعده في الكلام على بعض أحكام هذه المسألة المهمة. إن الجماعة، لفظ الجماعة لفظ شرعي ورد في السنة النبوية الصحيحة، وإن كان لم يرد في القرآن هذا اللفظ إلا أنه ورد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتتابع على ذكره أهل العلم، بل حتى وصف أهل السنة المتمسكين بالإسلام المحض بأهل السنة والجماعة. فلفظ الجماعة إذا لفظ شرعي، ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحققون دلالات الألفاظ الشرعية ويقصرونها على دلالتها الشرعية، ولا يتعدون بهذه الاصطلاحات إلى اصطلاحات بدعية حادثة أو معان غير شرعية. مثال ذلك كلفظ الهجرة، الهجرة لفظ شرعي لا يطلق في الاصطلاح المستقر في الشريعة بعدما استقر الإسلام وثبت أمر الإسلام في المدينة، أصبح علما ولفظا واصطلاحا شرعيا يطلق على الانتقال من بلاد الإسلام من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام، فلا يصح أن يطلق على من ذهب إلى بلاد الكفار أن يقال هاجر، كما يقول بعضهم هاجرت إلى البلاد الفلانية أو الديار الفلانية، أو كما اشتهر قولهم شعراء المهجر، فإن هذا لا يصح لأن لفظ الهجرة لفظ شرعي. وهكذا قس، فلفظ الجماعة لفظ شرعي، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه به حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها جماعة. وجاءت نصوص القرآن للأمر بهذه الجماعة دون التنصيص على لفظ الجماعة، ولكنها أمرت بالاجتماع بألفاظ كثيرة وبطرق كثيرة، أمرت به نصا صريحا كمثل قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهو أمر صريح بالاجتماع، وجاء بالأمر غير الصريح وذلك بالإتيان باللازم كقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والتعاون على البر والتقوى لا يكون إلا مع لزوم الجماعة والاجتماع. وجاء أيضا في مثل قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فواو الجمع هنا دليل على مشروعية الاجتماع والحث عليه ليتحقق الصبر على الحق، ليتحقق الصبر على الدين، وليتحقق التواصي بالحق. وجاء الأمر بلزوم الجماعة بالنهي عن ضدها وهي الفرقة. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأخبر الله عن حال الكفار أنهم متفرقون، كل حزب بما لديهم فرحون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وفي آيات كثيرة بين الله أن أهل الكتاب والمشركين مختلفين، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهكذا لا تجد آية في القرآن تتكلم عن أهل الكتاب إلا وتقترن باختلافهم وبغيهم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أرعي سمعك يا أخي، كيف أن هذه الآيات حلقات في سلسلة واحدة، وغير هذه الآيات كثير وكثير تبين وصف وسبب، وصف لهم بالاختلاف وسبب حصول هذا الاختلاف، رغم وجود الكتاب ورغم مجيء العلم. والأمر كما قال الله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا كيف يزول الاختلاف؟ أجيبوني. نعم؟
باتباع الكتاب.
إخواننا في أنس.
باتباع الكتاب.
أنس؟
نعم.
هذا يوسف؟
نعم شيخ.
نعم شيخ. ثمان الآن؟
إيه.
عفوا كنا حاطين ال
ميوت. ايه ايه انا خشيت اني جالس اكلم نفسي.
لا
اسالك الله ما تعمل ايه.
لما
ساكت
سفر مع
قصر
لكن ما
رضيت
علينا.
ايه ما سمعتكم. غفر الله عنا لكم. اقول هذه الآية اعيد. جميعين مبشرين ومنذرين. وانزل معهم الكتاب بالحق. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اذا كيف يزول الاختلاف? باتباع الرسل الذين جاءوا بالحق. ثم قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم والبغي هو الزيادة والعدوان فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الصراط الطريق ولذلك عكس الصراط سبل وليست سبيل فكل من أقبل على دين الله كان في صراط واحد وكل من ترك شريعة الله خرج إلى سبل شتى وهذا مما تواترت به نصوص الشريعة الأمر بلزوم الجماعة والحث عليها والجماعة في اللغة مأخوذة من الاجتماع والجمع مادة جماعة تعني الضم وإن كان لفظ الجماعة أصبح إثما وعلما على نفس القوم المجتمعين وهي في اللغة تطلق على اجتماع الذوات أو اجتماع الأفكار والآراء فإذا اجتمع الناس في المسجد قيل هؤلاء جماعة وإذا اجتمع الناس في المعركة قيل هؤلاء جماعة أو تحت لواء أو في عرفة إذا اجتماع الذوات والأبدان يسمى جماعة واجتماع الأفكار والآراء والأفهام كاجتماع الهم والعزم على أمر بعد تفرقه أو إجماع الرأي على شيء يسمى إيش؟ إجماع فالإجماع أن يتفق رأي علماء المسلمين على مسألة من المسائل وجمعت أمري وجمعت عزمي وجمعت همي إذا يدور على معنى اجتماع حسي واجتماع معنوي فكري هذا يجب في اللغة واضح يا اخواني إذا ما معنى الجماعة في الاصطلاح اصطلاح الشريعة وإطلاقات نصوص الشرع الجماعة تطلق إطلاقات متعددة جمعها بعض أهل العلم بعشرة إطلاقات ولا أريد أن أتعب أذهانكم بهذه الإطلاقات العشر ولكن هذه الإطلاقات العشر تجتمع في صور يمكن أن تكون أربعة ويمكن أن تكون اثنين أقصد أربعة أو ثلاثة الأولى جماعة بمعنى الجماعة العلمية وهي الاجتماع على الأصول الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع واتباع سلف الأمة ومجانبة البدع والمفتهات وهذا هو المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية أن الجماعة قال نعيم بن حماد، تعرفون نعيم بن حماد؟ شيخ البخاري، قال إذا فسدت الجماعة، إذا فسدت الجماعة حينئذ فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. إذا هذا المقصود به، أنت ولو كنت وحدك فأنت الجماعة، لأنك قد اجتمعت مع من سبقك من أهل العلم على هذه الأصول الثابتة وهي الكتاب والسنة والإجماع واتباع سلف الأمة ومجانبة البدع والمحتلات. وهو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. وقال الإمام العلامة أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى في الباحث على إنكار البدع والحوادث، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا. إذا هذه أول معنى أو صورة عامة للجماعة اللي هي نسميها الجماعة العلمية، الاجتماع على الأصول الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع وما عليه سلف الأمة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال ابن عباس لسماك الحنفي الكوفي وهو ثقة من رواة الحديث، قال: يا حنفي، الجماعة الجماعة، الجماعة الجماعة، يعني إلزم الجماعة. قال: يا حنفي، الجماعة الجماعة. قال ابن عباس لما قرأ هذه الآية: فإنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. فما سمعت الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. فأوجب علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما عند الاختلاف، وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة.
مثلا هو حنفي طبعا، مش انه يعني ما كان في مذهب حنفي في ذلك الوقت، فهو حنفي من اي ناحية؟ من اي
بني حنيفة.
بني حنيفة، طيب لك وخير.
ولذلك قال ابن عباس: الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. فهم المعنى الذي أشرنا إليه. وأيضا قالها مرة أخرى رضي الله عنه وأرضاه عند قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة. المقصود بالجماعة هنا الأصل الاجتماع على هذه الأصول الثابتة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن الله ليجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلاله، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما هو؟ ما هم؟ النفس بالنفس، اعقدوا على أصابعكم، والثيب الزاني، أنصاره، والمالك من الدين التارك التارك للجماعة. قال بعضهم التارك للجماعة هنا بمعنى الذي لا يلزم اجتماع الناس، وإنما نقول أن التارك للجماعة هنا المقصود به التارك للدين. لماذا؟ لأنه لو كان ذلك صحيح لكان هذا لكان المجموع أربعة، وأحسن من هذا وهذا أن يقال إن من الدين لزوم الاجتماع وهو داخل فيه، لكنه يرجع من أصاله إلى المعنى الذي أشرنا إليه. وكأنكم تفهمون الآن المراد بالجماعة الثانية، وهي ما يمكن أن نطلق عليه بالجماعة العملية، اجتماع عملي. وهي وانتبه هي الاجتماع بالبيعة على إمام ممكن في الأرض للمسلمين. إذا ما هو المعنى الثاني للجماعة؟ الاجتماع بالبيعة على إمام ممكن في الأرض للمسلمين. أو إن شئت فقل وهي الاجتماع بالبيعة على إمام مسلم. وإن كانت كلمة إمام اصطلاح شرعي يفهم منه أن هذا الإمام رجل مسلم، إمام ممكن في الأرض. إذا الاجتماع بالبيعة على رجل ليس ممكنا في الأرض في دولة لا يسمى جماعة الاجتماع عليه، لا تعتبر جماعة أو لا تعتبر هي الجماعة المعنية بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها ليست اجتماعا بالبيعة على إمام ممكن مطاع في الأرض. ولو اجتمع الناس بالبيعة على كافر مرتد لم تكن هذه هي الجماعة المعنية، إنما الجماعة المعنية هي الاجتماع على ولي أمر المسلمين رجل مسلم بالبيعة ارتضوه أن يكون اجتماع أهل الحل والعقد عليه بالبيعة. هذه إن شاء الله بكل ذلك. والأصل في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يضل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، يعني لزوم إمام المسلمين. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. لا يحصل غل ولا غش في قلب المسلم في هذه الأمور الثلاثة، لأن دواعي النفرة منها كثيرة: إخلاص بينك وبين الله، فعلتك فهو لله، الصبر على أذاه على أذى الأئمة وجورهم، احتمال لمصلحة الجماعة، هذا لا يمكن يكون إلا ناتج عن إخلاص وقصد للمحافظة على هذا المعنى العظيم لزوم الجماعة. النصح الشرعي لأئمة المسلمين مع دواعي التثبيت عنه من النفس والشيطان، إلا أن سماحه إلا يقصد به النصح والنصيحة والإخلاص في ذلك لله. وعلى العالم أحمد بن ناجح المستديم في سننه، هذا في سننه. وهو معنى قول سعيد بن زيد لما سئل: أشهدت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قيل: فمتى بويع أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه ماذا سيقول: كره أن يبيتوا بعض يوم وليس في جماعة. يعني الجماعة هنا يعني عندهم إمام خليفة يقودهم، وإلا هم في جماعة بمعنى أنهم مجتمعين على الأصول الثابتة، لكن لفظ الجماعة هنا له إطلاق آخر، له إطلاق آخر، وهناك إطلاق ثالث، وهو الاجتماع على مطلق الاجتماع على أمر من أمور الخير. ناس يجتمعون على أمر من مطلق الاجتماع، كالاجتماع للصلاة في جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عن ابن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة ابن ماجه عن عمر: كلوا جميعا ولا تتفرقوا فإن البركة مع الجماعة. ولذلك الناس هنا أكثرهم لا يعرف لهذا الحديث معنى، ولذلك طعام كثير من الناس ليس فيه بركة. ايش تسمونه هنا؟ كل واحد يأخذ صحنه لوحده، كل واحد يروح اللي يأكل هو في زاوية، واللي يأكل هنا، واللي جالس برا، واللي جالس جوا، ولا يجتمعون. لأن النبي قال: كلوا جميعا، وهذا للندب وليس لأمر الوجوب، فإن البركة مع الجماعة. الاجتماع عند نزول المنزل وحدوث الفزع، كان النبي يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة كما في جند بن عبد الله عند أبي داود، والاجتماع في السفر الثلاثة رك، عدم الوحدة في المبيت، الأمر بالرفقة الصالحة، إن يد الله مع الجماعة. إذا هذه القضايا كلها داخلة تحت أي صورة؟ مطبق الاجتماع على أمر من أمور الخير والبر، وهذه كلها داخلة فيها، داخلة تحت أصل شرعي، وهو قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. إذا هذا معنى أو صورة من صور الجماعة. وهي مطلق الاجتماع على أمر من أمور الخير. الصورة الأولى اجتماع على منهج إيش؟ أهل السنة والجماعة. والصورة الثانية الاجتماع على إمام ممكن في الأرض، أمير للمؤمنين وللمسلمين. وهذه الجماعة الثانية على هذا الأمير لا يشترط فيها أن تكون على منهج أهل السنة والجماعة حتى يلتزم بها المسلم، بل لو كانت مشوبة بالمخالفات التي لا تخرجها عن دائرة الإسلام فإنه يجب على المسلم لزومها، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. والصورة الرابعة هي أن يجتمع خلافة العلم والعمل، خلافة القرآن وخلافة السيف والسلاح، أو أن يجتمع جميعا في إمام واحد، وهو ما نسميه بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة. إذا اجتمع جميعا كان الأمر بلزوم هذه الجماعة أوجب وآكد والمفارقة والمشاقة أعظم وأشد. إذا راجع ترجع إلى نصب الجماعة، يرجع إلى معنيين بالأصالة: الاجتماع على إمام ممكن في الأرض إن وجد، والثاني اجتماع على منهج أهل السنة والجماعة. والصورة الثالثة هي لغوية بحتة، هي مجرد مطلق اجتماعي خارج محل البحث. والرابعة هي اجتماع هاتين الجماعتين في صورة واحدة، تكون علمية وعملية كما كان عليه الأمر في عهد الخلفاء الراشدين ومن سار على نهجهم كخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وإمامة للمسلمين، ومن قبله الحسن، ومن بعده عمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء المسلمين الذين كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة وكانوا مقيمين لدولة الإسلام. يتبين لكم من هذا العرض مسائل: أولها الفرق بين الجماعة العلمية والجماعة العملية. فهذه الجماعة العلمية اللي هي الاجتماع على أصول أهل السنة باقية دائمة إلى آخر الزمان، فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة كما جاء في الأحاديث. أن هذه الجماعة لا يجوز التخلف عنها لأي سبب من الأسباب، بل يجب لزومها في كل زمان وفي كل مكان. هذه الجماعة لا ترتبط بالكثرة ولا بالقلة ولا بالعدد ولا بالعدة، إنما الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الخارج عن هذه الجماعة يكون إما مرتدا أو مبتدعا، والمفارق لهذه الجماعة أحكام أهل الردة أو أحكام أهل البدع. واضح؟ هذا يتعلق بالجماعة العلمية. أما هذه الجماعة العملية فهي قد تتخلف وتعدم في بعض الأزمان والأماكن، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن فقال له: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. يعني قد تأتي حالة وهذا موجود في كثير من مكرسة بلاد المسلمين. الثالث: لا يجب على عموم المسلمين في كل مكان لزوم هذه الجماعة إذا قامت في قطر دون آخر، بل لزومها لمن كان في ولايتها، لمن كان تحت ولايتها. أن هذه الجماعة ترتبط بالقوة والغلبة والكثرة والعدد والتمكين، فهي معتبرة باجتماع الناس عليها. الخارج عن هذه الجماعة يسمى باغيا ومحاربا، وأحكامه أحكام البغاة والمحاربين. وهذه الجماعة عن اجتماع على إمام المسلمين قد جاءت أحاديث كثيرة فيها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، فمات ميتة جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، كما في حديث ابن عباس، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبع فمات مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. وعن حرفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وسبق حديث الحارث الأشعري: من فارق الجماعة قيد شبر فمات أو قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. والحديث صحيح، صححه ابن حبان والحاكم والهيثمي، وهو رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. ورواه الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. أقول: هذه الجماعة قد تقوم في قطر دون قطر، قد تقوم في بلد دون آخر. فإذا قامت في بلد لزم على أهلها، على أهل هذا البلد اللزومها، ولا يجب على من هم ليسوا في ولايتها طاعتها والدخول فيها. مثلا لما قام الإمام المجدد شيخ الإسلام في زمان شيخ محمد رحمه الله بالدعوة، فسخر الله له أميرا يناصره، فقام به دولة الإسلام في تلك الأرض، وأصبح إماما يطبق التوحيد وينصر السنة، وطالب الناس في هذه البلد ببيعته في منطقة نجد، ثم توسع بعد ذلك. لم يكن يلزم على من يعيش في الهند ان يأتي اليه ليبايعه، ولا يلزم اللي يكون في المغرب يأتي اليه ليبايعه، يقفلنا معك وندخل في جماعة. اذا حصل طيب وانتقلوا الى، لكن ولايته لا تتعدى حدود ارضه. قامت مثلا في افغانستان بلد، او الهند او الباكستان، رجل نصب نفسه اماما للمسلمين وطبق شريعة الله واحكام الشريعة ودعا الناس في هذه البلد الى مبايعته. لا يلزم جميع بلاد المسلمين ان يذهبوا اليه، لانه ليس خليفة عاما على جميع المسلمين. وسيأتي ان شاء الله الكلام على هذه المسألة، على انواع الامامة، ان منها امامة كلية ومنها امامة جزئية. نعود الى اصل موضوعنا. تبين لكم من خلال هذا العرض ان مفهوم الجماعة في اصطلاح الشريعة لا يدخل فيه اي معنى من معاني الجماعة الحادثة التي تطلق على قوم يجتمعون على امر من امور الخير والبر والتقوى، بمعنى لا يجوز قصر دلالة الجماعة العلمية التي هي طريقة اهل السنة والجماعة على افراد محدودين معدودين انحازوا عن الامة بوصف او رسم او صفة اجتمعوا عليها، فلا يقصر دلالة هذه الاحاديث عليهم، ويعتبر من خرج منهم خارجا عن طريقة اهل السنة والجماعة. إذ العبرة بالنصوص الكتاب والسنة لا بالأفراد ولا بالاصطلاحات الحادثة. وكذلك لا يجوز تطبيق ما ورد في النصوص التي جاءت لتقرير مسائل الجماعة العملية التي تتعلق بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين على أفراد يتعاونون على البر والتقوى والدعوة والفسقة، لأن هذه الدلالات دلالات شرعية متعلقة بهذه الأحكام. لا يصح أن تطلق إطلاقا على عوائله هكذا. ليس في معنى الجماعة ولزومها في حس السلف الصالح ومن سار على نهجهم أي معنى من معاني التجمع الذي يطلق عليه التجمع الحزبي الذي يقوله نظام ودوائر، نظام تسلسلي ملزم ودوائر ضيقة وإمارة وشعار ورمز ونحو ذلك. هذا ليس هو مفهوم الجماعة العلمية ولا العملية، ولا هو دلالة الأحاديث والنصوص التي أمرت على مطلق الاجتماع على الخير كالاجتماع للصلاة ولا للطعام ولا التعاون على البر والتقوى. هذه اجتماعات مفتوحة لا يوجد فيها هذا الإلزام الضيق وهذه القيود التي هي بعضها من باب المباح الذي يباح وبعضها قد يكون من باب المحرم الذي يمنع. فمثلا لو أن جماعة من الناس اجتمعوا ونصبوا فيهم رأسا أميرا لهم ليقوموا بعمل مؤسسي معين للدعوة إلى الله، لتعليم المسلمين، للحصة، لأي أمر من هذه الأمور، فإن هذه جماعة وهي داخلة في عموم الأمر والحث على مطلق الاجتماع، لكنها لا تأخذ أحكام الجماعة الأولى ولا الثانية لا العلمية ولا العملية. ولقد يضعون بينهم شروط وتعاقد وتعاهد ليرتب بها أمورهم ويضبط بها خططهم وأوراق عملهم، لكن هذه الأمور لا تخلو من معنى قول الله تعالى وتعاونوا، مطلق التعاون. وأوضح دليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه مع أبي موسى الأشعري إلى اليمن، قال تطاوعا ولا تختلفا. كلمة تطاوعا من المطاوعة وهي بخلاف الطاعة، لأن الطاعة لله ورسوله وولاة الأمر إذا أمروا بالمعروف، وللأم وللوالدين والزوجة لزوجها وأما غير ذلك فالمشروع فيه المطاوعة وليس الطاعة. والمطاوعة والتطاوع مفعل، تطاوع يعني أنت تطيعني مرة وأنزل وأنا على رأيك مرة، وأنت ترى ونختلف في مسألة، فإذا اختلفت آراؤنا حرصنا على معنى الوحدة، لكن الحرص مو دائما من طرف واحد، لا. في بعض الناس كل ما سوى شيء قال يا جماعة هذه مصلحة المسلمين وجمع الكلمة، سبحان الله، وما أحد يعرف الجمع، يعني ما أحد يعرف معنى المصلحة إلا لازم ينزع رأيك انت من اجل هذه المصلحه ارجع يا اخي مره. ولذلك بعض الناس يستخدمون هذا لانفسهم ولا ينصحون به انفسهم، وهذا ليس من صفات اهل الايمان، بل ان هذا من صفات النفاق. فان المنافق كما قال ابن مسعود يرى القلاة في عين اخيه ولا يرى الجدع في عينه، ويرى ذنوبه كانها ذباب على ارضه، وهي من صفات الخوارج انهم يقاتلون اهل الاسلام ويرون اخطاء اهل الاسلام وينزهون انفسهم ويعظمون انفسهم. المقصود ان المطاوعه مفاعله، قال وبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وتطاوع ولا تختلف صلوات ربي وسلامه عليه. اذا يجب ان تضبط هذه الاصطلاحات يا اخواني، لانه يحصل غبش احيانا في تقرير هذه المسائل، ويحصل لبس وخلط بين دلالات النصوص الشرعية وتنزيلها على اصطلاحات حادثة لا تدل عليها النصوص الشرعية لا من قريب ولا من بعيد. فإن هذه النصوص لها دلالات واضحة فهمها السلف وعلمها، ولا يصح تنزيلها على ما هو ليس منها. قد تكلمنا كثيرا عن معنى لزوم الجماعة العلمية من خلال هذه الدروس، فكل ما نحن بصدده هو في تأصيل هذه المسألة، وإن كانت لي معها وقفة، لأننا أخص إخواني الذين يعيشون في هذه البلد، نحتاج إلى هذه الجماعة لأن هذه الصورة هي التي يمكن لزومها في هذا الواقع، الواقع القريب الذي نعيشه جميعا، وهي الصورة التي لا تنفك عنك بحال من الأحوال في أي بلد كنت. ولذلك كل اعتنائنا بتجلية هذه الصورة لأهميتها والحاجة إليها، وليس ذلك معناه أن الصورة الأخرى ليست مهمة، لأن ديننا كله مهم، ولكنه قد يكون بعد، قد تكون هناك من المسائل ما هو أهم، يبدأ بالأهم فالمهم، ولا يوجد في ديننا أمر غير مهم. أحب أن ألفت النظر إلى أن من معاني لزوم الجماعة العلمية بالإضافة إلى ما سبق تقريره في مجلسين سابقين عن لزوم آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديهم، أن من معاني لزوم هذه الجماعة العلمية ولزوم الإجماع الذي عليه أهل العلم من الأمة لزوم ما عليه علماؤهم، فهذا من مقتضيات هذه الجماعة، وهي أن من آثارها اجتماع طلاب العلم والدعاة والمحبين والفضلاء والناس عوامهم وخواصهم وأمراؤهم وحكامهم، مع أنهم هم الحكام والأمراء مأمورون بالاجتماع والإنصاف إلى أهل العلم والعلماء، فإن هذا من معاني لزوم الجماعة، لزوم ما عليه أهل العلم منهم من أهل التحليل والتحريم، كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك بتعظيم أهل العلم وتعظيم مكانتهم والصدور عنهم وحفظ مقامهم واستفتائهم وعدم تركهم او تحقيرهم او لمزهم وعيبهم. فان من علامات اهل البدع الوقوع في العلماء وطعن العلماء. ومن مؤشرات الانحراف ترك اهل العلم. قال الامام الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع مبينا اصل كل فتنه ومدخل كل رزيه على الامه هو كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الازمان يتخذ الناس رؤوسا جهالا. إذن عدلوا عن العلماء أو بقلة العلماء ورفع العلم أصبح الناس يصدرون عن الجهال فأفتوا بالرأي كما في لفظ البخاري فضلوا وأضلوا. ولذلك من علامات أهل البدع أن رؤوسهم جهال. ومن علامات الخذلان وأماراته أن يكون الإنسان قدوته جاهل بأمر الشرع وهو سبب الضلال والفتنة في الدين. ولو تأملتم قليلا على مر السنين وعلى اختلاف الأزمان والأمكنة لوجدتم أن هذا والله حق وأن ما قرره علماؤنا صدقا وأن ذلك من معجزات نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه أخبر فيما حدث لما يحدث بعد موته بأزمان. ولذلك يا إخواني أوصي نفسي وإياكم بلزوم جماعة أهل العلم والاعتذار لهم وإن بدا منه خطأ فإن خطأهم مغفور بإذن الله تعالى إذا كان من معرفة حال الحق والصواب والخير. واعلم أن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأن صدورك عن رأي عالم ولو كان قوله مرجوحا خير لك من صدورك عن رأي جاهل ولو كان موافقا رأيه للحق والصواب. كان الحسن البصري إمام الدنيا في زمانه علما وعملا وكان في عصره رجل من أخبث خلق الله رأس المعتزلة واصل بن عطاء. كان من منهجه الطعن في العلماء وكان يطعن في الإمام الحسن البصري ويقول فيه كلاما يلمزه به ويقول مما يقول. وما عند الحسن البصري ما يشل عنده إنما غاية ما عنده أنه يعلم أحكام ما تحت سروال امرأته يعني يعلم أحكام الحظ والنفاس وهؤلاء هذا علمه. أما العلوم العقليات ومعرفة المحدثات من الأمور وغير ذلك فهي لنا نحن أربابها. فظن هذا الجاهل أن هذا هو العلم وظن أن علم الفلسفة هو الكلام هو العلم. ولذلك ترون أن عامة من له مخالفات بدعية وخروج عن طريقة أهل السنة والجماعة ليس لهم علماء صدروا عنهم وتربوا على أيديهم، وتجد الذي تربى على أيدي العلماء وتخرج على أيدي أهل العلم وتربى على أيديهم وإن كانت له أخطاء إلا أنه لم يكن قط رأسا لفتنة ولا رأسا لبدعة تتابع الناس عليها. الجهم بن صفوان خرج في وقت كانت رواية الأحاديث في أوجها في جسها، أوج رواية الحديث كان في عهد الجهم بن صفوان، وكان الناس يتسابقون إلى روايته لأن من روى حديثا في ذلك الزمان ما زلنا نذكر اسمه إلى هذه الأيام في كتب وتراجم وأسانيد وطبعات وفي كل حتى في كل بلد من معركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله، كان الناس يتسابقون على ذلك. وهذا الرجل لا توجد له رواية واحدة في كتب السنة، ليس له أشياخ، لم يتلقى العلم عن أهل العلم ولم يصدر عنهم، وهكذا عامتهم علماؤهم أهل البدع والضلال، وأما علماء أهل السنة فإنهم يذمونهم ويشنعون عليهم. ولذا يا إخواني نحن بحاجة ماسة لتحقيق التمسك بالجماعة ولزومها في هذه الأيام بالاجتماع على جماعة علمائنا. واعلم أنه لا يوجد شخص معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توجد جماعة معصومة إلا جماعة الصحابة أو إجماع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن ليس كل يأخذ ويرد، يعني ليس كل واحد هو اللي يأخذ ويرد يقول هذا صح هذا غلط، لا، انت اعرف مقامك واعرف حد. قد رأيت كثير من الناس يسألون أحيانا ويسألك وهو يناقشك، ليس نقاش المتعلم المستفيد بل سؤال المناظر للند بالند، وهو لا يحسن أن يقرأ شيئا من القرآن ولم يطلع على شيء من كتب أهل العلم، وإنما سمع هذا في مجلس ولا قرأ هذا في كتاب من هذه المجملات الثقافية التي ابتلي بها كثير من الناس فأخرجتهم عما هو الواجب عليهم الوقوف عنده إلى أن نصبوا أنفسهم رؤساء يصدر الناس عنهم. إن الرؤساء الذي يصدر الناس عنهم هم العلماء. ولذلك كان إذا بعثت الجيوش بعث قائد يفتح وفقيه وقاض يعلم ويقضي، لأن الناس يحتاجون إلى العلم إلى العلماء الذين يفتونهم ويعلمونهم لا إلى الجهال والذين ليس لهم بضاعة في العلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كلاما عظيما في ذكر علامات أهل البدع وكتبهم، قال وتجد غاية ما عندهم من العلوم أنهم قد جمعوا مسائل في التاريخ وكتب اللغة والأدب ومجملات عامة من مسائل التشريع. هذه هي إضاعتهم، هذه هي لازمهم. وأما معرفتهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه ثم هدي أصحابه ثم ما كان عليه العلماء والأئمة، ليس لهم من ذلك كبير نصيب، ليس لهم من ذلك نصيب. لا سيما نحن الذين نعيش في هذه البلد نحتاج إلى ربط أكبر وأكثر بأهل العلم، نحن وجميع إخواننا في كل مكان. وأن الإنسان إذا وجد من يذم عالما ويقدح فيه عليه أن يصم أذنه عن ذلك، وأن يعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهك أعراضهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالسلب والطعن، بالطعن والسلب، ابتلاه الله قبل الموت بموت القلب، فإن لحومهم مسمومة. فهذه صورة أحب أن أؤكد عليها، وهي صورة لزوم جماعة أهل العلم وما عليه العلماء، وأن يكون نصيبهم منا التقدير والتوقير، وأن نعلم أيضا أنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد، وليس كل أحد يستطيع أن يأخذ ويرد. لحظة، أحد يؤخذ من قوله ويرد، وليس كل أحد يأخذ ويرد، إنما هذا الذي بلغ في العلم مبلغا يعلم معه ما يؤخذ وما يرد. ليس كل من قرأ كتاب أو كتابين أو سمع شريط أو شريطين صار يظن أنه الحق أن يقول هم رجال ونحن رجال. هذا مبدأ خطير، وهو من مداخل الشيطان على الإنسان ليرد به كلام أهل العلم. ولذلك لو تأملت إلى الأساليب الشيطانية في صرف الناس عن علمائهم لوجدت أن هذا مدخل من أكبر المداخل، وهو تعظيمه، وهو أنه يقول له يا أخي أنت الله ما أمرك بتقليد الرجال، وإنما أمرك بالدليل، وهذا كذا وكذا وكذا، ويبدأ ينفخ في رأسه بالباطل حتى يكبر رأسه ويصدق نفسه أنه يستطيع أن يجاري العلماء ضعيفا وتصحيحا وآخرا في الاستدلال، وهو لم يؤت من العلم شيئا. والشيطان من طرقها إخواني وأحبتي أنه يأتي للإنسان من باب، يأتي للمتدين من باب الدين، ما يأتي من باب الفجور. ولذلك لما جاء إلى آدم عليه السلام ماذا قال لآدم؟ فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. والله يا أصدق النصيحة، يعني جايب أسلوب متدين، هذا وش عليك من ربك؟ خله بس عنك، ما يقدر يقول له كذا، يفشل. شيطان صاحب خبرة، أعاذنا الله وإياكم منه. فقال إني لكم لمن الناصحين. ليش نهاكم ربكم، ربكم عنها؟ إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. يعني لو أكلتم من الشجرة هذه أنت يا آدم لو تأكل منها ستتحول إلى ملك. طيب ما هو أشد الملائكة له وأعلى رتبة منهم سجدوا له، فهل يطمعه بأمر هو أعلى منه أم سيطمعه بأمر هو عالي رتبة عالية، ولا يطمعه برتبة دانية؟ لا بد شيء عالي يطمع الإنسان فيه. كيف يقولوا تكون ملك وهو الملائكة سجدت له؟ ايش الرغبة في ان يكون ملك؟ ان الملائكة تعبد ربها ولا تنقطع، وان الملائكة متمثلة بالطاعة. يا ادم اذا اردت ان تكون عبدا شكورا متمثلا لربك تصل لرتبة الملائكة في العبادة التي لا تنقطع، كل من هذه الشجرة. أتعمل باب الدين، ما تعمل باب الدنيا ولن يكون شكله جميل، لا من باب الدين. وتخلد في طاعة الله. ولذلك الشيطان يأتي الإنسان دائما من هذه الأبواب. الإنسان المتدين يأتي من باب الدين، يأتي يقول هذا لا لا تعبدك بالتقليد، انظر افعل، لا يدخل عليهم هذا الباب. ومن أيضا من الأبواب التي جعلت الناس يتقدمون بين أيدي علمائهم الطعن في العلماء وتجهيلهم بما يسمون أنهم لا يفقهون واقعهم وأنهم علماء حيض ونفاس وأنهم علماء يعيشون قضايا ميتة هم في طابعين في مكتباتهم وكتبهم لا يعلمون شيئا عما يجري من الأمور. واعلموا يا إخواني أن الأمة درجات، والأمة أصناف، والناس أصناف وأشكال، لا يمكن يكون الناس صنفا واحدا. لو كان الناس كلهم علماء كان في قيمة للعلماء؟ لو كان الناس كلهم علماء كان العلماء لهم قيمة؟ لا، كلهم شيء واحد. لو كان الناس كلهم جهلاء كان الجهل مسبة؟ لو أن الناس كلهم جند هل سيكون الناس من المفتي ويعلم الناس دينهم؟ كلهم جنود، لكن الناس قدرات وطاقات، منهم من يكون بارع في الجهاد، منهم من يكون بارع في القيادة والإمامة وقدرة على قيادة الناس، منهم من يكون بارع في العلم، منهم من يكون بارع في علوم الدنيا والتكنولوجيا، منهم الواعظ، منهم الفقيه، منهم المحدث. ولذلك العلماء الناس ينتظرون ان معنى كلمة عالم انه يعرف كل ما يدور في الدنيا، هذا ليس بصحيح. العالم الشرعي هو الذي يستطيع ان يفتي وينزل على المسائل الحادثة الاحكام الشرعية. فاذا جاء يفتي بمسألة فإنه لن يفتي فيها إلا بعد أن يعلم صورتها وواقعها، وإلا لو أفتى دون أن يعلم حالها ما أصبح عالما، لأن هذه من بديهيات الفتية وأحكام الفتية. أن الإنسان يتصور، لأن الإنسان لا يتكلم في شيء لا يتصوره، هذا الجاهل هو الذي يتكلم في شيء لا يتصوره. أما العلماء فإنهم لا يتكلمون في مسألة إلا بعد أن يتصوروها. أما الإغراق في قضايا أخرى هذا ليس من شأنهم، إذا اشتغل بها غيرهم فإن قيمة كل امرئ قدر ما يحسنه. وشرف العلم بشرف المعلوم كما هو معلوم. كذلك اغتر بعض الأغرار، والغر هو الذي ينخدع بالقريب دون البعيد. اغتر بحماسه ونشاطه أو نشاط بعض إخوانه من صغار طلاب العلم والدعاة، فظن أنه بهم يتحلى ويستقل عن أهل العلم ولا يصدر عنهم، وهذا غلط. بل إن الأمة تحتاج إلى التكاتف والتعاون، والله عز وجل قد جعل هذه الأمة متكامله فيما بينها، يكمل بعضهم بعضا. فالواجب على الدعاة والعلماء وطلاب العلم والمثقفين والمفكرين والسياسيين والعلماء التجريبيين أن يكونوا وحدة واحدة، وأن يعلموا أن رأس هذا الأمر كله هو الدين، لأنه الذي من أجله خلقنا. لذلك كان العلماء به هم رأس هؤلاء جميعا. وليس هذا مجال البحث والتطوير لقضية الحمد لله أنها ليست بمشكلة عند أهل الإسلام، وهي أن هذه القيادة الدينية لا تعارض أبدا بحال من الأحوال التقدم العلمي الذي قد يكون في الأمة، إنها لا تعارضها بحال من الأحوال كما حصل عند النصارى العهود أو القرون الوسطى. الشاهد أن بعض الناس اغتر بحركته بدعوته بخروجه، وظن أن هذا فيه كفاية وغناية عن العلماء، وهذا ليس بسليم. بل إن الأمر في العصر مرده إليهم، ولو أنهم ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم وأولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا الأمر يرد إلى الله والرسول والعلماء، والله قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله أمر وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. ولذلك العلماء مكانتهم عالية، يستغفر لهم من في البحر ومن في البر، والملائكة تستغفر لهم، من في السماء ومن في الأرض ومن في البحار يستغفر لهم لعظم مكانتهم. المقصود يا اخواني ان لزوم العلماء امر مهم جدا، وهو من اصول اهل السنة والجماعة، ان الانسان يلزم ما عليه جماعة اهل العلم، وان الانسان يتحرى ما عليه جماعتهم من الاصول التي يجتمعون عليها والامور التي يحصل فيها اجتماعهم بالفتيا بها ويسلك مسلكهم، وان يكون قريب العهد بهم، قريب الصلة بهم، مكثرا للاتصال بهم ومعرفة أحوالهم، وأن لا ينقطع عنهم، لا سيما من نصب نفسه بالدعوة إلى الله وتوجيه الناس وتعليمهم، فإن الواجب عليه أعظم وأعظم من غيره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير، أن يجعلنا وإياكم ممن يتمسكون بعرى هذه الجماعة ولا ينقضون عراها ولا ينفكون عنها إلى الممات، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي وآله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى سنتكلم عن مفهوم الجماعة العملية، أو معنى الجماعة التي هي تطلق ويراد بها لزوم إمام المسلمين بشيء من الاختصار. وهذا موضوع من أهم المواضيع المطروحة اليوم في الساحة الإسلامية، لأن هذا الموضوع قد كثر فيه الخلط ودخلت أقوال الفرق بأقوال الفقهاء. ولأن أكثر الناس لا يتصورون مسائله ولا يعرفون أحكامه ولا يعرفون فقه التعامل معه. ولذا العناية بتقرير أصوله من أنفع العلوم، لأنها أولا من أصول الاعتقاد، وليس كما يظن كثير من الناس أن أبواب الإمامة والجماعة من مسائل الفقه والفروع، والاختلاف فيها من جنس الاختلاف في أحكام الفروع والفقه. لا، إنما هذه من مسائل أصول الدين وأصول العقيدة، لأنها داخلة في أصل لزوم الجماعة كما نص عليه أئمة الإسلام. سيأتي إن شاء الله بيان هذا بالتفصيل، وتعرف فيه أنواع الإمامة وشروط الإمام وأحكام الإمام، إذا فسق أو كفر أو كان عادلا. فإن معرفة هذه الأحكام وهذه الأصول من الأمور الواجبات المتحتمات معرفتها على وجه الإجمال على الأقل، والجهل فيها عم وطم، بل حتى في بعض المنتسبين إلى العلم والفقه والدعوة، كما أشار إلى ذلك كثير من أهل العلم. وبعد ذلك إن شاء الله تكون بقيت مسألة طويلة نقضي فيها إذا كتب الله من العمر ورأيتم ذلك، نقرأ فيها شيئا مما كتبه أهل العلم، وهو ما يتعلق بتوحيد الإلهية وتوحيد العبادة، لأن توحيد العبادة أصل الدين ونبهه، وهو كلام إن شاء الله في موضوع وقت عموما. نعم، نتركنا المجال البسيط للأسئلة فقط. نعم.
أولا يا شيخ، الأسبوع القادم ما في حلقة؟
نعم، الأسبوع القادم إن شاء الله سنرجع الحلقة لسبب، وهو أن إخوانكم يعني سيكونون في مؤتمر القرآن والسنة والله في أرلينغتون، مدينة أرلينغتون درس، وإخوانكم بعضهم سيكون في مؤتمرات أخرى في أوهايو وفي الأيانا أو شيء، وبعضهم قد يذهب إلى المايا وغيره. المهم أن إخوانكم يكونوا مشغولين بهذه المؤتمرات التي هي فرصة في الحقيقة لاجتماع الناس والإفادة من طلاب العلم والدعاة والمشايخ. وفق الجميع.
ما هو العالم؟ وهل نقول مثلا ما يقوله الناس انه هذا الرجل مثلا بعالم نأخذه على ذلك، مثلا مثال على ذلك يقول مثلا اتباع الهلال الصوفيين مثلا يقول هشام القبلاني هو أعلم الناس في أمريكا، أو مثلا بعض الناس يقول أنه مثلا القرضاوي هو أعلم الناس أفقه الناس في الأرض، فهل يعني نأخذ ما يقوله الناس أم كيف نحكم في ذلك؟
هذا سؤال جيد، وإن كان لفظه يحتاج إلى تصحيح، لأن السؤال قال ما هو العالم، والسؤال أن يقال من هو العالم، لأن ما الخلاصة على غير العاقل، ومن على العاقل، وهذا شائع. وإن كانت ما تطلق أيضا على العاقل ليست على وجه الذم، قاله بعض أهل اللغة
هذا ما علينا ان شاء الله.
ليش؟ اعرف هذا. استدلوا بقول الله تعالى: ولا انتم عابدون ما اعبد. ولكن السائل الاول اوجه ان الاصل استخدام من او العاقل. المراد ان العالم يجب ان نقف عند معنى العلم حتى نعرف من هو العالم. وحينما نتكلم عن العلم يجب ان تعلموا يا اخواني ان العلم درجات. العلم بحر لا ساحل له. ولذلك علم الشريعة يتمثل في الاعتقاد والفقه. وهذان العلمان السبيل إليهما مفتاحهما اللغة. حتى الشمس يفهم وعارف ما في القرآن من أحكام وأخبار من مسائل اعتقاد ومسائل عمل. نحتاج إلى اللغة ونحتاج إلى معرفة الفقه، إلى معرفة أصوله وقواعده. وليعرف الفقه لابد أن يعرف الدليل، وليعرف الدليل لابد أن يعرف طريق وصوله وصحة إسناده وصحة دلالته. فهو بحر واسع. ويعرف أقوال العلماء المتقدمين وتحقيقهم وأقوال الصحابة وإجماعهم، فهو بحر واسع. فهل العالم من حاز هذا كله ومن حاز هذا كله؟ من أخذ بأصوله ومجملاته؟ الحق أن هذا هو السبب الذي تعسر معه ضبط اصطلاح العالم اصطلاحا كما يطلق على الإمام. ممكن تعرف الإمام الشرعي، من هو الإمام؟ تعرف ما هو الصيد، تعرف ما هو توحيد الربوبية. لكن يصعب عليك تعرف التوحيد عموما أنه يختلف. يصعب عليك تعرف العالم عموما، لكن يمكن أن نضع له روابط مجملة، وهو أن العالم الأصل فيه أنه يكون العالم المطلق، لأن هناك عالم بالفقه وعالم بالحديث وعالم بالأصول، واضح؟ لكن العالم المطلق أو اللي يسمونه المجتهد المطلق الذي بلغ رتبة الاجتهاد في كل فن وفي كل علم، هذا من أول الأسس أن يكون سلفي الاعتقاد، يعني على طريقة السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. ثاني شيء، أن يكون عالما بالحديث والسنة وعالما بآثار الصحابة رضوان الله عليهم وطريقتهم، من أن يعمل الأحاديث ناسخها ومنسوخها والنصوص الشرعية ذات القرآنية ودلالاتها، وعالم بنصوص السنة مطلع على أصول السنة، وأن يكون عالما بأقوال الصحابة وفتاويهم ومذاهبهم وأقوالهم، وعالم بأقوال الأئمة من التابعين وأتباعهم وفقهاء المذاهب محققيها، لحتى يصل الإنسان إلى رتبة الاجتهاد المطلق الذي يكون عالما في كل فن. إذا سئل في الفقه والحديث واللغة هو إمام. وقد يكون الإنسان عالما في فن دون فن، قد يكون مبرزا في علم الحديث والرجال، ولكنه قد لا يكون ذا شأن في استنباط الأحكام والفقه، قد يكون مبرزا في التفسير، وقد يكون مبرزا في جانب من جوانب التفسير، لكنه لا يبدو في أمور أخرى. ولكن هناك مجملات متفق عليها، وهو أنه متقن للعربية، مدرك لمعاني الكلمات ودلالاتها اللغوية، له معرفة دراك بالدلالات الشرعية، معرفة في الأحاديث النبوية وكيفية تحقيقها وتحصيلها والبحث في أسانيدها ومعرفة صحيحها من ضعيفها، حفظ صدر أو حفظ كتاب. وقبل هذا كله أن يكون على عقيدة صحيحة سليمة. ويجب أيضا أن نفرق بين مسألتين، بين مسألة العالم الذي يفتي في الأمة ليوجهها، وبين العالم الذي يفتي في مسألة لمعين. فإن كل من بحث مسألة بعينها صار عالما بها. ولذلك قد أكون أنا عالم في مسائل محددة، ولكنني جاهل بأخر، ومقلد في أخر، ومتبع في أخر. ومن درس مسألة فأشبعها بحثا كما قال شيخنا شيخ عبد الله بن جبريل، حل له أن يفتي فيها، لكن يفتي أعيان الناس، أعيان الناس. و هذا أمر قد يفتي فيه فلان وفلان من الناس بأعيان المسائل وأفرادها، لكن هناك نوازل تنزل بالمسلمين أو مسائل تعم بها البلوى في أفي المسلمين. نازل حدث جديد، نزل واقعة عظيمة نزلت بالأمة، حدث جديد نحدث. إلا ما تسمعون نهر الآن وجد حل في طفل الأنابيب، في الجينات، في تحسين النسل وتطويره. هذه المسائل أو أمر عمت به البلوى بين المسلمين، يجب أن يكون مناط الأمر بها إلى العلماء الذين هم محل اجتماع الناس والصدور عنهم، سواء لعلمهم ومكانتهم واجتماع الناس عليهم، أو إذا كانوا في ولاية شرعية تحت إمام شرعي جعلهم هم أهل الحل والعقد والفتية، أو كانوا محل اجتماع من الناس في بلد لا توجد فيه ولاية شرعية. ولهذا أيضا تعلمون مسألة مهمة، وهي قضية أن هذه المسألة يجب أن يفرق فيها بين طلاب العلم الصغار أو بعض أفراد العلم، وبين العلماء الذين اجتمعت لهم جماعة كبعض المجالس العلمية العامة. ولذلك من أفضل المسائل وأضبطها في هذا الزمان أن تضبط نوازل المسلمين بجماعة العلماء في المجامع العلمية، كمجمع البحوث الإسلامية بمثنى، أو الفقهاء، أو هيئات كبار العلماء والمفتين وما شابه ذلك. فإن هذه من المسائل المهمة التي ينبغي مراعاتها والتنبه لها. وقد يكون أيضا من الضوابط التي تضاف إلى هذا الباب أن العالم من شهد له العلماء بأنه عالم، وهذا وارد أن الناس لا يبلغون مرتبة العلم إلا إذا شهد له العلماء الذين سبقوا في العلم. وقد يقول قائل: وهؤلاء من شهد لهم؟ يكون التسلسل. لكني أقول لله الحمد، المقصود إن كان السؤال على واقعنا فقد كان الله مؤونة أن نعرف هذا التسلسل ما هو منتهاه، ولكننا نقول تنزيلا على الواقع أن العلماء المجدين الذي يشهد لهم العلماء لأنهم علماء فإنهم حينئذ هم العلماء. وأما مسألة النوازل فأؤكد عليها مرة أخرى، وما تعلم به البلوى هذه ترتبط من العلماء الكبار أصحاب الخبرة وقدم يعني وقدم في الدعوة والدعوة والعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البركة مع كباركم. ومن علامات الساعة ما تصنعونه أنتم الآن معي؟ طلب العلم عن الأصابر. قال بعض أهل العلم: أعني به صغار السن، لأني والله قرأ أن مثلي لا يحل له هذا في بلاد المسلمين التي فيها علماء أهل الإسلام، ولكننا نقول في هذه البلاد من باب التعاون على البر والتقوى، وأنني أعتبر هذه المدارس مذاكرة بيني وبينكم والله، ومدارسة للعلم فيما بيني وبينكم، وليست أستاذة ولا مشيخة. وأما المعنى المشهور عند العلماء فإن الأصابر يعني أهل البدع، وهذا إن شاء الله ما أنا وأنتم منه بإذن الله مرحبا. نعم.
السلام عليكم شيخنا.
نعم السلام.
إحنا حان أن موعد صلاة الظهر.
شكركم الله.
إن شاء الله.
جزاكم خير. فضل الله وإياكم.
الله يلتقي معك. فشيخ الأسبوع القادم لن يكون هناك محاضرة.
إيه لا.
لكن بعدها إن شاء الله حيكون في محاضرة.
لا. يعني يجي لها اتصال لأنه لما أني ما أدري والله حصل موجود ولا شاء، لكن الأصل أنه يوجد محاضرة. إذا طرأ طارئ فيتبين هذا خلال المؤتمر قدم الأخ أنا جاي أخبره بإذن الله. عموما اليوم المفروض يكون معنا شيخنا عبد الرحمن أخونا الشيخ صفوة الدين، لكن الشيخ اعتبر لأنه كان عند درس صلاة الفجر اليوم، وهو نوعا ما يعني يريد الراحة لبداية المؤتمر، فكان بودي الحقيقة أن يلتقي بكم عن طريق الهاتف، وأحب أن أقول له لكم سلامه ويعني رغبته في ذلك لولا أن النعاس غلبه.
عليكم. السلام عليكم شيخ.
السلام
عليكم.
السلام
عليكم.
السلام ورحمة الله.
أخ حمد السيماني.
أهلا بك أخ حمد.
كيف حالك يا شيخ؟
شلونك شيخ؟
الله يجزاك خير، الله يوفقك إن شاء الله.
اللهم آمين.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
اللهم آمين.
الله يوفق الجميع لما يحب
خير الله. شلون المشايخ عندكم طيبين؟
الله يسلمون عليك.
الله يسلمك.
كلهم الله ولله الحمد لله من الصحة والعافية.
الله يربي يسلمك. تفضل يا شيخ.
الشيخ نستأذن يعني.
إيه تفضل الله يسلمك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ممكن بس تكمل
بس
سؤالي سريع.
طب
ممكن بس
تعطينا بعض الأسماء
مثلا إحنا نعتبرهم كعلماء في هذا العصر؟
من الأسماء المشهورة بلا شك إمام هذا الزمان سماحة الشيخ الإمام الوالد الشيخ عبد الله بن باز، فإنك لا تسأل في مسألة فإنه ضابط لمسائل الاعتقاد كلها، ضابط لها ضبطا متقنا ومحكم لجميع أبواب الفقه، فلا تسأله في مسألة إلا أجابك بالدليل، وله معرفة تامة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسأله عن حديث
إلا يعرف من خرجه من رواه وصحة من ضعفه، وهو محقق في الفقه مدقق في أصوله، جمع الله له بين الحفظ والفهم. ومنهم أيضا صاحب الفضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح الفيمين، ومنهم أيضا شامة الشام محدث الديار الشامية الشيخ محمد ناصر الدين الغالي، منهم أيضا صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ عبد الله الجبريل، الشيخ عبد الله الفوزان، الشيخ صالح الفوزان، ومثلي. قد لا أعرف كثيرا من هؤلاء العلماء الذين في بلاد غير البلاد التي نشأت فيها وتربيت فيها، وجهلي بهم لا يضرهم، وإنما جهلي بهم يضرني. كما قيل في ابن حزم: وما ضر الترمذي جهل ابن حزم به، ولكن ضر ابن حزم جهله الترمذي. ابن حزم لم يكن يعرف من هو الترمذي، فصارت صبة في ابن حزم. إنه لا يعرف الترمذي، والله واضح، لكنها أبدا لم تكن عارف حق الترمذي. لكن واحد من قال كم ذنوب مدافع ترد وين عايش، واضح، فأرد في حقه هو أصب. وذلك من بعض هؤلاء العلماء من لا نعرفه، وهذا يضرنا نحن. ولا ريب أن من أمثالي صاحب الفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي الذي ذكرت اسمه، هو من أهل العلم في هذا الزمان. ولكن الأمر كما قيل في افتتاح هذا الكلام أن كل يؤخذ من قوله ورد، كان بعض الملاحظات التي بدت عليه تعقب على إخوانه من العلماء وبينوا خطأ، فنحن ندور مع العلماء. كما قد تعقب بعض أهل العلم الشيخ بن باز مسألة أو ابن تيمين أو الألباني ومن قبله أحمد الشافعي وابن حنيفة. والعجيب يا إخواني في هذه الأزمان أن الواحد مننا يتلقاه بكل برد قلب أن يخطأ عالم أو يؤخذ بخلاف قوله، ولا يقبل أن يسمع منك كلمة واحدة في تخطئك داعية أو مفكر إسلامي أو رئيس لجماعة من الجماعات، رغم أنهم يعلمون أن المقام متباين والفرق بينهما واسع والفرق بينهما واسع.
شيخ وليد، كنت ودي أسأل، أنا حابب تكون إن شاء الله نتطرق لهذا الحديث مرة أخرى، ولا يعني هل أنا أصدق؟ إذا كنت أصدق فقل لي. يعني أنا كنت أسأل عن الحديث أظن رواه سيدنا عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث كان في أحد الأخوة إلى وقت معي من فترة طويلة من عدة سنوات يعني، وقال يعني في الحديث لا ذكر رفضه بال يعني التحديد،
ولكنه كان يعني فيما معناه أنه يعني لا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة ولا طاعة إلا بكذا. ف وكان يستشهد يعني هذا الحديث لزوم يعني التزام جماعة من الجماعات، وكان يعني يدعوني للانتماء إليها وكذا، وكان يقول يعني أن الإنسان يستشهد بالحديث الآخر يعني أن الإنسان اللي يلتزم بالجماعة يكون يعني خارج يعني ومارق عن ملة الإسلام وكذا. فكان تعليق الشيخ بس عن الحديث عن هذا الحديث يعني أو معناه الحقيقي يعني أو فهمه الحقيقي يعني.
لا جماعة إلا
لا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة ولا طاعة إلا والله لا أتذكر
لا إسلام إلا بجماعة
لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة. كان يعني كنت أسأله يعني لما يعني ما تخلصون كل جماعات من يعني لزوم يعني عقد يعني يسمونها الايه
عقد ممكن او
ايوه بيعه يعني. كنت اساله عن البيعه يعني وكذا، اقول له لما هذه يعني البيعه لا تكون الا كنت يعني بعلم القليل كمان ساعتها يعني. فاستشهد بهذا الحديث يعني فاردت ان افهمه في موقعه الحقيقي يعني ان كان صح الحديث يعني عن سيدنا عمر.
قال العرب يعني ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن المشكلة ليست في الدليل وإن المشكلة في الاستدلال والمستدل. فإن قوله لا إسلام إلا بجماعة فينبغي أن تعرف أن هناك أصلا محكما في هذا الباب في باب النفي، وهو أن النفي يطلق ويراد به نفي الوجود، ويطلق ويراد به نفي الصحة، ويطلق ويراد به نفي الكمال. إذا ثلاث مراحل، ما هي هنا؟
نفي الوجود،
يعني لا يوجد إسلام. طيب او نفي للصحة، يعني لا يوجد اسلام صحيح، او لا يوجد والمقصود نفي الكمال، لا يوجد اسلام كامل تام. راح يا اخي أقول فهنا ما هو المنفي؟
كمال.
ولذلك هذا واضح، إن الإسلام لا يكمل إلا بالدولة، يعني لا يقوى يعني قوة قوية بارزة بلا شك. هذا محل اتفاق أن اجتمعت الخلافة الراشدة ومنهاج النبوة، كان ذلك عز الإسلام وتمامه وكمال. نصرة الدين نصرتان، إما راح يكون بالسيف والسنان، إما راح يكون بالسيف بالليش بالحجة والبيان، وأعظم ذلك جميعا اجتماعهما. ولذلك ما هي أزهى أصول الإسلام؟ خلافة الراشدة، اجتماع الجماعتين كليهما. لكن ما هو الأصل الذي يبنى عليه الاجتماع؟ الدين، الكتاب والسنة. ولذلك لم يجد التخلف عليه لا زمان ولا مكان، وأن تحقيقه هو السبيل إلى تحقيق الجماعة الثانية. ولذلك إذا اعتصم الناس بالكتاب والسنة حصل الجماعة. ونشوف أئمة السنة لما يتكلمون، سألت هذا الكلام إن شاء الله، وهذه من القضايا المهمة لما تكلموا مثلا عن قضية الحاج والفاجر والفاسق والظالم. قال فإذا أراد الناس تغيير الحاكم الظالم وجب عليهم أن يتركوا الظلم، لأن الله قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذلك نحن ندعو الناس لهذا الدين ودعوتهم لهذا الدين كاملة. من خلالها يحصل اجتماعهم لأن لا بد لهم من اجتماع على أصل. أما اجتماعهم على غير أصل فإن هذا الاجتماع ليس له معنى، إذ ليس المقصود اجتماع الأبدان قبل اجتماع الأديان.
شيخ يمكن في مسألة ثانية.
طيب سمعت إيه؟ لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة.
بإمارة.
هذا صحيح. لا تصح جماعة المسلمين إلا بوجود خليفة المسلمين، ولذلك الإمام سيأتي بيانه أنها فرض كفاية. فرض كفاية فرصيح وقالت، وأن توصيف الإمام واجب على المسلمين أن يصيبوا لهم إماما شرعيا يأمرهم ويقودهم، ويمكن تقوم دولة بدون رئيس. أليس كذلك؟ ونحن من البداية إذا عرفنا أن كلمة الجماعة في نصوص الشرع لا تطلق إلا على الجماعة العلمية أو الجماعة العملية. ما حتفهم من كلمة جماعة أبدا أبدا أن معناها البدريين، وأن يلزم أهل بدر بس أصحاب البيعة، وأن الخارج عليهم خارج عن الإسلام، أو الكوفيين أو المصريين أو الحنبليين أو الحنفيين أو الشافعيين فضلا عن التبليغيين أو الإخوان. لأن هذا المفهوم لا يزد له أساس من الصحة، لا يفهم هذا المفهوم أبدا. ولذلك هذا المقصود بالجماعة المسلمين اجتماع مفتوح شيء يتعاون فيها بكيف، قد يحصل بالإمارة وقد يحصل بدون إمارة، لا أن يكون هناك إمارة، وإذا وجدت أبدا تكون إمارة غير ملزمة. مش نحن كلمة ملزمة، مش ملزمة أن الواحد يولي ظهر إلى أخيه، لا، إنما كلمة غير ملزمة أقصد لا يعني فيها تحليل وتحريم، يعني بمعنى ليس فيها موارد دخل. لحظة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أقول إذا وحين إذا تفهمون أن معنى الجماعة واضح لا يتصل به هذا، ولا جماعة إلا بإمام بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، لأن الإمارة ما تتحقق إلا بالطاعة. وكل هذا مقصود به طاعة المسلمين لولي أمرهم. الحديث إذا أخذ هذه القضية. نعم. جزاك
الله
خيرا. طيب شيخ
ممكن سؤال صغير؟ تفضل. تعليم على هذا السؤال. يعني هل مثلا احنا معنا هون لابد من تعليم أمير ولا لا يلزم؟
لا لا يلزم. أميركم صاحب البيت. حكم في حكم مغيف. الناس حكم مغيف. لأنها لا تأكل إلا بإذنه، ولا تدخل إلا بإذنه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه.
الأخ محمد حمادة شيخ يسأل يقول هل يجب علينا اتباع أمير المسجد أو أمير يعني المسجد الإسلامي وكذا؟
نحن في حالنا.
أو يعني إيه حدود اتباعنا له يعني؟
حدود اتباعكم له في الأمور التي تتعلق بالشيء المشترك فيما بينكم. مما لا يفرق جماعة المسلمين، لكن لو ما أطعته ما سألت ما بإذن، لكنك لو جمعت كلمة المسلمين كان ذلك أجر لك. لو هو قال يا جماعة الخير لا نريد مثلا في هذا المسجد ما يريد أحد يجي ثوب النوم إذا في النوم، إن كهذا وجيه إن الله يأتي إذا في النوم إن الله أمر أن يأخذ الزينة، لا أنا وأنت خائف من هذا. حينئذ اتباعه لا بس طيب شرطة على وحدة الصف. وعملوا بالموضوع المشهور له دليل. فحين يجد أبو محمد بن طيب لا بس تمشي الأمور. أما أن يحلل حراما ويحرم حلالا فالطاعة المعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الإدارية البحتة فإنه يجوز فيها طاعته بل الواجب والأولى على الإنسان أن يطيعهم فيها. لكن طاعة هذه ليست معنى طاعة تلزمك ظاهرا وباطنا. لا، إنما هي طاعة من باب التعاون على البر والتقوى. ولا يجوز لأحد أن يأخذ عهدا على أحد بالسمع والطاعة له مطلقا، هذا حرام. إلا هم البيعة البيعة في المنشق والمكره والسمع والطاعة وأمرة علينا، هذه ما تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لدوامه من أهل الولايات العامة من أمراء المسلمين. أما الجماعات والتجمعات والدعوات لا يجوز لهذه بيعة، حرام، لأنه لا يجوز سمع الطاعة لرجل سمع مطاعة مطلقة. واضح يا أخي؟ هذا هو الأصل الذي عليه ينبغي أن ينبني التعامل، وكل قضية ينظر فيها بحسب المأمور به وبحسب حال الآمر والمأمور ومصلحة المسلمين في هذا المسجد.
في سؤال كان بعض الناس يحتج بحديث وهو حديث تأمير إذا كانوا ثلاثة في السفر تأمير واحد عليهم، فيقولون إنه إذا كان هذا في السفر ففي يعني في الإقامة من باب أولى، ويستدلون بهذا على إنه وجوب تعيين أمير لأي مجموعة قامت في أي مكان. وفي هالحال هل أمير هل يكون يعني مطاع أو هل يكون هناك تطاوع زي ما تفضلت في الأول؟
نحن نسأل سؤال، هذا المفهوم أول شيء يدل على أن هذا الرجل يحتاج أن يدرس له قياس الأولى. لو شيء ما يفهمك. ثانيا نحن نقول إذا كان هذا المعنى صحيح هل فعله الصحابة؟ ما فعلوه ولا حصل بينهم هذا وهم في حضر، ما حصل بينهم في هذا أبدا. طيب هذا شرط جديد الآن، وهو أنه يكون هذا في بلد ليس فيه خليفة وليس فيه إمام للمسلمين، هذا شرط جديد. واضح؟ لكنهم هم لا يشترطونه. لا، هذا حين تقييد من أخينا الذي راح على القيد الجيد. لكن أصحاب القول الذي حكى هذا لا يشترطونه، ليس عنده هذا القيد هو الأصل. لا، هذا واحد. اثنين، نحن نقول ايش المقصود من وجود إمارة في الحضر؟ ايش الفائدة التي تحصل؟
تنظيم
يعني في ايش؟
اذا مثلا كيف معنى مثلا هذا احنا اذا ننظم كيف ندير الاجتماع يكون يعني اراءنا متحدة على شخص واحد.
لو أنتم اخترتم أنس أميرا لكم، طيب، وقال لك محمد خالد أنا لا أسمح لك أن تقدم للشباب اليوم أي طعام أو شراب، يجب عليه طاعة شرعي. ليش؟ وكيف تنظم أموركم؟
لأن هذا الأمر الشرعي يعني الأمر لا يتعلق بالشرع يعني.
أنتم في السفر وانتم في السفر تكون تأكلون. قال أمير السفر لا، اصبروا معي أكل الآن حتى نصل للمكان الفلاني. وقفتم الماء واحد يأكل، يجب لكم ضعف ولا لا؟
يجب
شرعا. وتأثمون لو تركتم طاعته. لو قال لك أنت لا تجلس في هذا المكان، يجب عليك طاعته. ولذلك أمير السفر يصح مع وجود الخليفة ولا ما يصح؟ لكن أمير الحضر لا يصح. لماذا فرقت بينهما إذن؟ فهذا دليل على أن هذا شيء وهذا شيء، لأن السفر يحتاج فيه إلى من يضبط أموره، أما الحضر فالأمور على قسمين، إما أمور عامة يضبطها الوالي إن كان موجود، إذا علم الوالي فهي أمور عامة مفتوحة لا يمكن تقييدها، من عموم المباحات مثل المثال البسيط الذي ذكرت لكم، أو أمور عينية جزئية كالتنسيق على هذه الحلقة. فأنتم أميركم أنس قال الحلقة يا أخوان الأسبوع الجاي عند فلان متعسفا مشاورات وأخذا بحسب النزاع كان عند فلان، حينئذ تروحوا. اللي ما يروح يأثم، لا لأنه تطاول. إذا تنصيب الأمير لا شيء فيه، جعل مسؤول ما في شيء، جعل مقدم بس جعل الطاعة هذا ما يجوز، إلزام الناس بالطاعة هذا ما يصح. لكن طالع يعني يتعاونون يتربون على أن بعضهم يطيع بعض، يحاول يبينهم الخير، واضح يا أخي؟ يعني يجب تفيه أن يفرق بين المسألتين. ولذلك السفر لما يحصل فيه من ضبط الأمور والتنقل والترحل لا يحتاج في الواحد يضبط يأمر أمر وما يصح فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. يا الله.